بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول أصحاح 18. شفنا اللقاء التاريخي بين إيليا وأخاب. وإن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه، ودخلوا في يعني المعركة الروحية اللي من النوع ده. وإيليا النبي اقترح أن كل واحد هيقدم الذبيحة بتاعته، واللي إلهه هينزل بنار تاكل الذبيحة يبقى هو الإله الحقيقي. طبعا كونه هو اللي اقترح الاقتراح ده يؤكد قوة إيمان هذا الرجل، أنه لم يكن عنده أدنى شك أن ربنا هيسمع له ساعة ما يناديه. يقول في عدد 26: أخذوا الثور الذي أعطي لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبنا. فلم يكن صوت ولا مجيب، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند الظهر سخر بهم إلي وقال: ادعوا بصوت عال لأنه إله. يعني هو طبعا بيسخر، عاوز يقول لهم ده لو كان إله يعني كان أقل ما فيها بيسمع ولا بيحس، لكن يعني من كتر الثقة طبعا اللي عنده في إلهه قال لهم: علوا صوتكم لا يكون نايم ولا حاجة. لعله مستغرق أو في خلوة أو في سفر، أو لعله نائم فيتنبه. فصرخوا بصوت عال وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. العبادات الوثنية بيكون فيها الشيطان بيحرك دماغ الناس، فبتكون فيها أعمال عنف غريبة، مع أن المفروض اسمها عبادة، لكن مع العبادة تلاقوا نوع من العنف الشديد والدم، لأن الشيطان يحب العنف. وفي بعض العبادات الوثنية تلاقوا ممارسة الزنا جزء من العبادة، لأن الشيطان يحب يفسد الإنسان ويحوله إلى أقل من الحيوان. فتلاحظوا العبادات الوثنية فيها الحاجات دي. فبدأوا يتقطعوا بالسيوف والرماح كنوع من إرضاء الإله الوثن، حتى سال منهم الدم. ولما جاد الظهر، فضلوا كده من الصبح للظهر، وتنبأوا إلى حين إصعاد التقدمة، كانوا يحددوا المواعيد زمان، تقدمة المساء تقدمة الصباح، زي ما احنا نقول باكر وعشية، اللغة الكنسية دي. ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مزغ، طبعا ما فيش حد بيرد، لا نار بتنزل ولا في إله بيرد، ده وثن. قال إلي لجميع الشعب: تقدموا إليه. فتقدم جميع الشعب إليه فرمم مذبح الرب المنهدم. رمم مذبح الرب المنهدم، كان في مذابح لله، لكن مع الوثنية الشديدة اللي نشرها أخاب وإيزابل المذابح تخربت كلها. والمذبح حين يقدم لله يتقدس هذا المكان، فيفضل مقدس مهما تهدم. فإلي رمم مطرح مذبح قديم كان منهدم، وليها معنى روحي جميل. احنا مذابح لله في العهد الجديد، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. مذبح الله قد يكون انهدم داخلك مع الايام، يعني النقاوة راحت منك، البساطة راحت منك، القداسة راحت منك، بقى جواك لخبطة، بقيت زي الهيكل الخربان. وبعدين تمر سنين طويلة قوي ويجي يوم يرمم هذا المذبح المنهدم، تستعيد مشاعرك الأولى ومحبتك الأولى وأعمالك الأولى وذكرياتك الحلوة مع ربنا، وترجع تاني الحب شديد لله، انسحاق وتوبة ودموع. فترميم المذبح المنهدم يدي رجاء، يعني الناس يمكن ياما وصت على المذبح المنهدم ده وتحصرت وقالت فين ربنا، لو كان ربنا موجود ما كانش ساب مذبحه وحصل له كده. وتدور السنين ويرمم هذا المذبح المنهدم. فدي فيها رسالة رجاء، مهما السنين خدت الواحد وبعدته عن ربنا، يجي يوم المذبح المنهدم يرمم. وهكذا حتى على بعض الكنائس القديمة اللي مثلا اتبهدلت وتركنت سنين طويلة قوي، يجي يوم يرمم هذا المذبح المنهدم. نفوس تكون راحت خالص وبعدت عن ربنا، ويجي اليوم اللي يرمم المذبح الرب المنهدم. ثم أخذ إلي 12 حجرا بعدد أصباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلا: إسرائيل يكون اسمك. نبي راجع معانا ذكريات الشعب اليهودي. واثناشر حجر دي قصة مشهورة، عملها موسى مرة وعملها يشوع مرة تاني في نهر الأردن. 12 حجر دايما إشارة لل 12 سبط، كأن الله له 12 مجموعة من شعبه، وشعبه يمثله أحفاد في العهد القديم، أحفاد أبونا إبراهيم اللي هم أولاد يعقوب، لأنه قيل بإسحاق يدعى لك نسل، وجاب إسحاق يعقوب، وعيسو اترفض بسبب ولعن بسبب سلوكه، أصبح يعقوب هو اللي منه يأتي شعب الله. وبعدين تحول اسم يعقوب إلى إسرائيل بعد اللقاء مع المسيح، قال له فيه: لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني. فأصبح دايما موضوع ال 12 حجر إشارة إلى تمثيل كل شعب الله أمام الله. ورقم 12 كان ربنا يسوع له كل المجد حريص عليه، حتى في العهد الجديد اختار 12 تلميذ كبديل عن ال 12 سبط، لأن اليهود رفضوا المسيح ورفضوا، لم يعودوا شعبا مختارا بسبب رفضهم المستمر للمسيح له المجد ومن قبل كل الأنبياء اللي قلهم. فجابوا 12، ربنا يسوع جاب 12 رسول حتى قال لهم: تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر، أنتوا اللي هدينوا اليهود اللي ما أمنوش بي. رقم 12 بالذات الأباء قالوا عبارة عن 3 في 4، 3 ترمز للإيمان بالثالوث، الآب والابن والروح القدس. 4 يعني كل من يؤمن بالآب والابن والروح القدس في جهات الدنيا الأربعة يدخل في تبعية شعب الله. ف12 إشارة إلى يعني الإيمان المستقيم في كل جهات الدنيا. أخذ إلي 12 حجرا بعدد أصباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلا: إسرائيل يكون اسمك. وبعدين كلمة إسرائيل يبقى اسمك، لأن ربنا يخلع على الإنسان اسم جديد عشان يفهمه أن من هنا ورايح حياتك جديدة. فلما عاد إسرائيل مرة أخرى لعبادة الوثنية بقوا يستخدم اسم يعقوب مرة أخرى، زي واحد يكون عنده اسم قديم واسم جديد، زي إنسان عتيق وإنسان جديد، والعتيق يطلع كل شوية بطباعه القديمة الوحشة، والجديد يبقى ايه عاوز يشد الانسان تاني للحياة الجديدة الفاضلة. فتلاحظوا استخدام اسم اسرائيل يدل على الحياة الجديدة، اما يعقوب فيدل على الحياة الجزدانية الاولى. وبنى الحجارة مذبحا باسم الرب، وعمل قناة حول المذبح 9 كيلتين من البذر. يعني ايه؟ قعد يرمم المذبح قدام مئات الالاف، والمذبح ده له نظام في الترميم مكتوب في سفر الشريعة، سفر التثنية. وعمل حواليه قناة كده، فحط قناة حواليه تشيل يعني الكيلة دي 3 جالون، يعني تشيل كمية مية كبيرة. ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب، وقال: املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب. فراحوا يشيلوا المية ويدلقوا على المحرقة والحطب. بيعمل كده ليه؟ عشان لما تنزل النار محدش يقول له انت اصلك ساحر ومحضر المية من تحت المذبح، ولا ليك طريقة بتغش بيها. فبإيدين الناس بقوا يغرقوا الذبيحة ويغرقوا المذبح والحطب بالمية، 4 جرات مية غرقوا بيها المحرقة والحطب. ثم قال ثنوا. بعد ما خلص قال لهم تاني، راحوا جابوا 4 تهني ودلقوا، وقال ثلثوا، فبقى 12 جالون مية، أو 12 يعني جرة مية. فالمية طبعا طلعت بره غرقت الدنيا يعني، فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا ماء، يعني غرقت كل حاجة ونزلت ملت القناة. وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل، وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. شوف هما من الصبح لبعد الظهر عمالين يصلوا ويتقطعوا، وهو قال جملتين مخدش 5 دقايق. وقف بعد كده قدام ربنا ونادى بالاسم القديم في العهد القديم، لأن الله لم يعرف كاملا، أو لم يعرف بالدرجة اللي عرفناه في العهد الجديد بعد تجسده، فكان يلقب إله الآباء، أو ساعات يسموه إله الأنبياء أو إله إسرائيل. فهنا لقبوا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال إسرائيل ما قالش يعقوب، عشان يعني إشارة للحياة الجديدة. لأنه الله لم يكن يرى، أولاده أو عبيده زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب لما يتكلموا عنه دول معشرينه، وإلى هذه اللحظة إن كان الله لا يرى ولكننا كأولاده نظهره، نظهره بحياتنا. عشان كده ممكن تلاقوا الناس تقول إله المسيحيين أو إله القديسين أو إله الأنبياء أو إله الشهداء، أو حتى في التمجيد نقول يا إله العذراء مريم، يا إله ماري جرجس. فننسب الله إلى أحبائه وإلى ناسه، إلى عبيده أولاده. ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل. يبقى كانت شهوة قلب إيليا مش أنه يتفوق على الأنبياء، مش اللي شغله أنه يسقفوا له ويقولوا له شاطر نزلت نار من السماء. كل اللي واكل قلبه الألاف اللي راحت من ربنا دي ترجع وتؤمن بالإله الحقيقي. قال له آن الأوان يا رب الناس كلها تعترف بك مرة أخرى، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل، وأني أنا عبدك، أنا مجرد عبد ليك، وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. أنت اللي قلت لي من سنين اقفل السماء قفلنا السماء، قلت لي يا رب روح عند نهر كريس قعدت هناك بقى الغراب يأكلني، المية نشفت قلت لي روح لأرملة صرفة صيدا قعدنا عند أرملة صرفة صيدا بتاع سنتين، قلت لي ترى يا إيليا لأخاب، حاضر رحت لأخاب قلت له يلا كفاية كده 3.5 سنين جمع لي الناس كلها، فأنا كل اللي بعمله بعمله حسب أمرك. ودي عظمة الأنبياء والقديسين، أنهم عايشين حياتهم خاضعين لإرادة الله كل يوم كل لحظة. الفرق اللي بيننا وبين العظماء دول هم بشر زينا، لكن خضوعهم لله كامل. لما يقولوا له لتكن مشيئتك، في تسليم كامل لإرادة الله، يسمعوا صوت ربنا ويعملوه بالحر، يعني يعملوه بأمانة. فقال له قد فعلت كل هذه الأمور بأمرك، فآن الأوان يا رب تستجيب. استجبني يا رب استجبني، يبقى الصرخة بتاعته بعد ما قال له أنت رب الإله إلى إبراهيم إسحاق ويعقوب، وأنه كل المطلوب أن الناس تعترف بيك النهاردة، استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. ده في طلب تاني، يا رب اهديهم، حول قلبهم يرجع لك. قلبهم بقاله سنين نشف زي الحجارة دي، بقى حجر، اتعاموا عن الحقيقة، مشوا مع أنبياء البعل وأنبياء السواري والناس ضحكت عليهم وعبدوا الأوثان وعاشوا في الخطية، رجع قلبهم، حول قلبهم رجوعا. كلمة جميلة ودعوة حلوة، أنت حولت قلوبهم رجوعا. يعني هم جايين النهاردة وأنا شايفهم متأثرين لأن أنت ابتديت تحرك قلبهم، زي التعبير اللي يقوله سفر أرمية، توبني يا رب فأتوب. يعني إيه؟ يجوز الواحد يبقى حاسس قلبه حجر، مش عارف يرجع لربنا، مصر على سكة غلط، طباعه بقت وحش، فيقول له حول قلبي، رجعني ليك، غيرني أنت، توبني، أنا مش عارف أتوب، أنت إلهي، قلبي نشف على كده، باظ تشوه، أنت حولت قلوبهم رجوعا. هو قال الكلمتين دول، فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة، الذبيحة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة. كان منظر طبعا مذهل. ليه؟ لأنه الحكاية مبلولة خالص، مية كتير قوي، فأي نار عادية ما تحتملش المية الكتير دي كلها، إنما دي نار نازلة من فوق مش من تحت، كلت الذبيحة ونزلت على الحطب وبعدين على الحجارة وبعدين التراب وبعدين المية اللي في القناة كلها، امتصتها النار في لحظات. طبعا منظر كل الآلاف شايفاه، يعني ما حدش يقدر ينكره، وما حدش يقدر يدعي أي ادعاء أنه ده يعني شغل بشر أو مؤامرة أو. فلما رأى ذا جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. نزول النار الإلهية إشارة إلى الغيرة. النار برضو في الكتاب أحد معانيها الغيرة المقدسة، يعني ربنا يسوع يقول جئت لألقي نارا على الأرض وماذا أريد لو اضطرمت، يعني عاوز القلوب سخنة، إلهنا نار آكلة. لما واحد الغيرة تاكل قلبه، يحب ربنا قوي، تلاقوا كل مشاعره رايحة في ربنا، تبقى هو نفسه المحرق، يعني قدم نفسه ذبيحة، تعبير اللي قاله معلمنا بولس، قدموا أجسادكم ذبيحة، صوم وصلاة وحب وتعب وخدمة كده، المحرقة اتاكلت بالنار، يعني النار نار ربنا كلته أكل كده، فبقى عايش لربنا قلبا وقالبا. وبعدين ينزل من المحرقة إلى الحطب، تاكل الحطب، يعني المحيطين به اللي لازقين فيه النار تاكلهم، النار الإلهية بمعنى الغيرة المقدسة، هم كمان يحبوا ربنا زيه ويتأثروا به جدا. وبعدين الدايرة اللي بعد كده ايه؟ الحجارة، الناس اللي كانت حجر عارفينه من بعيد وصعب قوي يتأثروا، كل ده ايه؟ لان في محرق في قلب ناري سخن بيحب ربنا قوي، يأثر في اللي حواليه واللي حوالين حواليه، إلى أن يصل إلى تراب الأرض. معنى إيه؟ التراب رمز دايما للحياة الترابية الجزدانية اللي نهايتها أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. الناس اللي عايشين لأجسادهم مخهم في الشهوات الأرضية هم كمان النار توصل لهم، فيلتهبوا شوقا ويلتهبوا حبا ويدخلوا في النار دي. وبعدين تاكل المية اللي حواليهم، المية دي رمز للعالم كله بقى، المية أو بحر العالم ده اللي مليان كل أنواع الشهوات والناس اللي ما تعرفش ربنا خالص، كل دول النار توصل لهم. يبقى النار اللي نازلة دي إشارة إلى انتشار الكرازة، تبدأ بقلوب ملتهبة. الكرازة تحتاج إلى ناس بتحب ربنا قوي. إزاي الآباء الرسل دول فتنوا المسكونة في الجيل الأول بدون إمكانيات ولا طيارات وراحوا إلى نهاية العالم في كل حتة؟ لأن قلوبهم ملتهبة حبا وإيمان، في نار بتاكل قلبهم، نار نازلة من السماء، الروح القدس يعني أضرم قلوبهم بالنار. عشان كده الكتاب يقول لا تطفئوا الروح، الروح القدس بطبيعته ناري سخن. فحب الناس تبقى كده مكرسة لله، مشغولة بالله طول الوقت، ملتهبة شوقا وحبا وخضوعا وخشوعا وإيمانا، ومنه تتنقل الروح دي لكل اللي حواليهم، الحطب والحجر والتراب والميه. طبعا في النهايه كل الناس شافت المنظر فهتفت، لانه ما فيش مجال بقى للمقارنه. الرب هو الله. الرب هنا هو اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، بس عارفين هم في نظرهم الرب هو مين؟ هو اله ايليا. اله ايليا دلوقتي، ففي كل جيل يعرف باولاده، يعرف بتابعيه. فهو عشان ايمانه بيقول اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، اله احياء مش اله اموات. دلوقتي هو اله ايليا اللي شايفين قصادهم بينزل نار من السماء بكلمه، يبقى له دل على الهه. فقال لهم ايليا: امسكوا انبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. برضو ايليا يعني واعي، لان كل نبي للبعل ده زي شيطان، هو ده اللي بينشر الفساد وافكار الاباحيه والزنا وعباده الاوثان. ولو اتساب واحد، الواحد ده هيجيب غيره والحكايه ترجع تاني. قال لهم: اذا كنتم اعترفتم ورجعتم لربنا، الرب هو الله، امسكوا انبياء البعل ما يفلتش منهم حد. دي ليها معنى مهم. مش كفايه لما الواحد يرجع لربنا بالتوبه يعترف بان الرب هو الله، او يعترف بالايمان المستقيم، دي كويس، لكن مش كفايه. ليه؟ لازم ينتقم من الشر، لازم يشيل اسباب الخطيه اللي في حياته، لان التوبه ما تكملش طول ما الواحد موارب الباب مع الشر. طب ما هيرجع تاني، والفاسدين دول اللي اشاعوا الفساد هيرجعوا تاني، الا لو كانت الحكايه لا يفلت احد. فهنا صدق التوبه يبان في حماس الانسان في التخلص من كل اسباب الخطيه. حتى احنا في التسبيح هنقول له: اسباب الخطيه انزعها من انفسنا. شيل كده كل حاجه تسببت في بعدنا عنك يا رب، شيلها مننا. لا يفلت منهم رجل. فامسكوهم فنزل بهم ايليا الى نهر قيشون وذبحهم هناك. الناس تقول ده ذبحهم، خلي بالكوا دول ما عادوش بشر. دول اللي علموا الناس الحياه الحيوانيه الفاسده. دول اللي نشروا كل اسباب الاباحيه والفساد. دول ما عادوش بشر طبيعيين، دي نهايتهم زي سدوم وعموره. وبالتالي التخلص منهم، لانه حسب الشريعه كان اللي ينادي بعباده الوثن لازم يقتل، واللي يعلم النجاسه والزنا لازم يقتل. فده هنا تطبيق للشريعه، شريعه العهد القديم. وقال ايليا لاخاب، كده حصلت النهضه الروحيه او الثوره الروحيه اللي كان ايليا مستنيها من سنين. يوم مفرح جدا ومبهج جدا، يوم عوده مئات الالاف الى الاعتراف بالله كاله حقيقي وتوبه. فقال ايليا لاخاب، كل ده اخاب واقف جنبه طول الوقت، وطبعا اخاب مش قادر يتكلم. ليه؟ بيتفرج بقى على النزال اللي قصاده ويتأكد ان ايليا معاه حق، وان كل انبياء البعل بتوع مراته ده ايزابل دي كلهم فاسدين. قال ايليا لاخاب: اصعد كل واشرب. الزار كان مصومه معاه، ايليا واخد على الصيام، فكان اخاب كمان واقف من الصبح لبعد الظهر ما كلش ولا شرب. ويمكن دي كان ايليا عشمان ان اخاب هو كمان يتوب، كفاياك بقى هديك شفت النار الإلهية. قال له: يلا اطلع كل واشرب. لكن إليه واخد طبعا على الصيامات الطويلة كشخص ناسك، لأنه حس دوي مطر. تعبير جميل، حس دوي مطر. هو المطر بيعمل حس لما يكون دش نازل، يعني سيل شديد قوي يعمل طبعا صوت. طب ده بقالنا 3 سنين ونص ما سمعناش نقرة نقطة مية، حس دوي مطر ايه؟ طب مفيش حد سامع، ده الهيصه في كل حته والناس عماله تهيص في اليوم ده. قال له: انا سامع. انت مش سامع، انا سامع. سامع يعني ايه؟ يعني الانبياء يرون اكثر مما نرى، ويسمعون اكثر مما نسمع، لان اذانهم مفتوحه وعيونهم مفتوحه. وعشان كده احنا في العهد الجديد يتقال لنا طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. وفي أنبياء وأبرار اشتهوا يوصلوا لكده. حس دوي مطر. إلي عارف أنه بدل حصل التوبة ربنا يفرح. وبدل ربنا هيفرح هيغدق بالخير على الناس خلاص. هيرفع غضبه لأن الناس تابت. فبدل تابوا ورجعوا لربنا بأمانة تنتهي فترة التأديب. يبقى كفاية المجاعة اللي حصلت بالقحط 3 سنين ونص. فقال له أنا سامع المطر. عاوز يقول له خلاص خلصت فترة التأديب يا أخاب بدل الناس رجعت. أخاب يسمع الكلام دلوقتي. فصعد أخاب ليأكل ويشرب. وأما إليه فصعد إلى رأس الكرمل. إليه ما خلصش رسالته لسه. هو صلى والنار نزلت. لكن لازم يصلي عشان المطر ينزل. لانه الناس دلوقتي لو المطر ما نزلش هيتلخبطوا تاني يقولوا فين بقى ربنا؟ طب ما رجعنا لربنا وهتفنا لربنا وانتقمنا من الشر. يعني راحوا انبياء البعل فين الميه؟ فطلع ايليا الى راس الكرمل جبل كده عالي وفي كده حته نقره كده فيه وخر الى الارض وجعل وجهه بين ركبتيه زي عمل مطانيه كده. وطبعا هو يعني رجل أصوام وصلوات ومطنيات وله دالة كبيرة عند ربنا. عشان كده القديس يعقوب يقول كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا. يعني إنسان عادي يتألم زي بقية البشر ويضعف ويحزن زي ما هنشوف في الإصحاح اللي جاي. وصلى صلاة أن لا تمطر السماء فلم تمطر السماء 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى صلاة فأمطرت السماء وأعطت الأرض ثمرها. يعني بكلمة مش بس بيحل مشكلة ده بيفتح السماء. إنما تعالوا نشوف صلى صلاة تانية دي حصلت إزاي. أول مرة كان قال له لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة من فم. وبمنتهى الثقة كده قالها وربنا خد على كلام. دلوقتي سجد ومستني المطر ينزل. وطبعا بالثقة عارف إنه هينزل زي ما النار نزلت الماء هتنزل المطر هينزل. وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر. فصعد وتطلع وقال ليس شيء. كأنه من عادة إلي النبي لا يتوقف عن طلب الشيء الذي حسب إرادة الله إلا عند حدوث هذا الشيء. عشان كده أحد القديسين يقول إيه بدل أنت بتطلب طلب حسب إرادة الله افضل زن إن شاء الله سنين عمرك لغاية ما تخدم. واحد بيصلي يقول له رب اديني حكمة حاسس مفيش حكمة صلي تاني لسه مفيش حكمة صلي تالت ورابع وخامس وعاشر يا رب اقبلني. هتفضل تصلي طول العمر تقول له اقبلني يا رب سامحني غيرني. ودي طلبات حسب مشيئة الله. إلي عارف ان نزول المطر حسب مشيئة الله لانه ده امر الهي. يلا روح تراءى لأخاب ففهم ضمنيا كفاية كده هتنتهي الفترة. فقال له يا غلام روح بصلنا على السماء يعني خلاص كده المطر نزل ولا لسه. فصعد الغلام وتطلع وقال ليس شيء. السماء صح وما فيش اي حاجة تدل ان في مطر. لو واحد ايمانه ضعيف زي حالتنا كده يمكن يتهز يقول الله ده انا اديت كلمة وقلت حس دوي مطر يا رب كلامي هينزل ولا ايه؟ مش احنا قلنا حس دوي مطر لازم ينزل المطر. وبعدين قبل كده من اول صلوة انت رب بتستجيب. ده انا قلت لك استجيبني يا رب استجيبني النار نزلت قدام الناس كلها. المرة دي مفيش استجابة. انما ايليا طبعا ما يتهزش لانه عارف ربنا الهه وحبيبه وسمعه. يعمل ايه؟ صلي تاني. إذن الإيمان مش بيبان بس في سرعة الاستجابة. الإيمان يبان في المثابرة في الصلاة في اللجاجة. لو ربنا ما سمعش من أول مرة وتاني مرة كمل كمل صلاتك. هو ده الإيمان. اوعى تشك إنه هيستجيب. هيستجيب وإن تأنى يستجيب. فما تستغربش ساعات ربنا لحكمته العالية فوق أفكارنا أفكاري غير أفكاركم يقول كده الكتاب كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقكم عن طرقي. فربنا له حكم، فتأخر شوي، يمكن عاوز أخاب يوصل قبل ما يغرق، يمكن عاوز يخلي الناس يجرب إيمانهم الجديد ده هيتشككوا ويقولوا المطر منزلش ليه، يعني ربنا له حكمته. فصعد وتطلع وقال ليس شيء، الغلام البسيط ده قال له فيش حاجة خالص. فقال ارجع 7 مرات. 7 مرات القصة دي يعني ايه؟ يعني إليه يحط راسه يخر على وجهه ويسجد وياخد وقته، يمكن نعرفش خدت قد ايه وقته، يتضرع إلى الله أن يرحم شعبه ويرجع المطر. وبعدين يقول له يا ابني في حاجة؟ يروح البلد يبص ما فيش حاجة بونا. طيب يا ابني، ويرجع يحط راسه تاني يشتغل تاني. يا ابني في حاجة؟ لا ما فيش حاجة، السماء جميلة فيش أي حاجة، فيش حاجة ضيرت خالص؟ لا ما فيش حاجة. طيب يرجع يصلي تاني، ولا يضطرب ولا ينزعج ولا يتساءل ولا يتشكك. مرة 2 3 5 10 زي ما يقول ربنا، احنا علينا نصلي، هو هيستجيب هيستجيب. وفي المرة 7 قال هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر. قال له أنا شايف من بعيد كده من ناحية البحر سحابة صغيرة كده، غيمة، سحابة سودة يعني أو غمقة شوية، بس قد كف يعني، شكلها من بعيد زي كف إنسان، حاجة صغيرة أوي يعني، دي لو نطرت هتمطر على كم متر يعني. صاعدة من البحر. فقال اصعد وقل لأخاب، زار أخاب كان لسه بطيء في رجوعه عصر، قال له اجري قل لأخاب الحق روح لحسن هتغرق. يعني مرة قال له حس دوي مطر ودلوقتي بيستعجله لحسن السكة تغرق خالص ما عرفش يوصل. فكأن المطر تأخر لأن أخاب كمان كان متأخر وما سمعش الكلام من أول مرة، وإحنا مش واخدين بالنا أنه أخاب الظهر برضه لسه في عدم الإيمان. وبعد ما قال له حس دوي مطر قعد مطرحه، قال لما أشوف المطر بعينيه. فبعت له الولد بعد 7 صلوات الطويلة دي قال له اجري، إيليا بيقول لك اجري لحسن مش هتوصل. قل لأخاب أشدد، أشدد يعني شد حيلك شوية، وانزل لألا يمنعك المطر لحسن مش هتوصل. هو قال كده وكان من هنا إلى هنا، يعني فجأة كده بقت السحابة بتيجي يمين وشمال كده من فوق السماء، السماء كلها غيمت، أن السماء اسودت من الغيم. دي بقى الاستجابة الكاملة بقى. كف السحابة ده أشاروا به بعض الآباء إلى التجسد. ليه؟ عشان كده يقول كف إنسان. التجسد اللي منه خدنا المطر الإلهي، يعني إيه؟ عن طريق تجسد المسيح وظهوره نزل بعد كده الروح القدس علينا كلنا وغرقت الأرض من خير ربنا. لأن دي بقى عز العهد الجديد، إن أسكب من روحي على كل بشر. فالمطر اللي نزل من السحابة إشارة إلى الروح القدس المرسل إلينا بعد التجسد. وكان مطر عظيم، فركب أخاب ومضى إلى إزرعيل. وكانت يد الرب على إيليا فشد حقويه وركض أمام أخاب حتى تجي إلى إزرعيل. هنا حاجة غريبة شوي، الظاهر أن الحكاية مسافة من الكرمة لإزرعيل، مش حاجة قليلة. وأخاب ركب المركبة ويعني رايح، إنما إيليا ما بيركبش مركبات، استخدمش الحاجات دي. إيليا روح الرب يحمله، زي ما سمعنا عبيديا بيتناقش معاه الإصحاح اللي فات، يقول له أنا خايف أروح أقول لأخاب لقيتك، أجي بعد شوية ألاقيك في حتة تانية، ما احنا عارفين أن روح ربنا بيحملك، فاحنا ما نعرفش أنت هتبقى فين بعد ساعة. ركب أخاب ومضى إلى إزرعيل، وكانت يد الرب على إيليا شد حقويه وركض. بمعنى إيه؟ روح ربنا بقى ياخد إيليا ويعني زي السواح كده ينقله بسرعة إلى إزرعيل، فيسبق أخاب بالمركبة بتاعته. يد الرب على إيليا زي يعني أولاده في إيده، فبيعمل بهم عجائب، زي في سفر الرؤيا لما يقول أنا ماسك المناير 7، يعني ملائكة الكنائس دول في إيدي، فيبقى أولاد ربنا في إيده يعمل بيهم عجائب، تعامل بيهم غير ما يتعامل مع بقية البشر. شد حقويه، طبعا هو زي لبس يوحنا المعمدان اللي هو الوبر الإبل والحاجات دي، إنما شد الحقوين له معنى روحي. وقت تأدية الفصح اليهودي ربنا قال لموسى علم شعبك تأكلون الفصح وأحقاءكم ومنطقة، اللي خدها ربنا يسوع له المجد في العهد الجديد وقالها تاني، قال لتكن أحقاءكم ومنطقة وسرجكم موقدة وأنتم تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم. شت الحقوين أو منطقة الحقوين استخدمها بولس الرسول في أفسس 6، قال ممنطقين أحقاءكم بالحق. يعني إيه الواحد يشد على حقويه؟ الحقوين رمز للأكل والشرب والجسديات، فمنطقة الحقوين أو الشد على الحقوين يعني ضبط الجسد، يعني حياة النسك والزهد والصوم والترفع عن الأرضيات، دي اللي تخلي إيه يد الرب على إليه ياخده من حتة لحتة. فلا يمكن لإنسان يتقدم روحيا وهو إيه فاكك الحزام وعايش براحته، لا، تضيق على بطنك وتضيق على لسانك وتضيق على جسدك عشان الروح الرب يحملك. وده فكرة الصوم وارتباطه بالصلاة. ركض أمام أخاب حتى تجيء إلى إسرائيل وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إليه. أخاب بقى راح زي الشاطر كده وحكى لمراته، طب دي مراته دي هي أس المشاكل كلها إيزابل دي، بكل ما عمل إلي. هنا برضو التعبير ده مش مظبوط، هو إلي عمل إيه؟ هو ربنا اللي عمل، ربنا اللي نزل النار وربنا اللي نزل المطر والمعجزة كلها إلهية. إنما يمكن أخاب خاف يجيب سيرة ربنا قدام مراته، ما هو أصله يعني مش قدها، فبس حكى لها إلي عمل إيه، ويمكن جاب لها آخر القصة، قال لها على فكرة إلي موت أنبياء البعل والسوار. طب مستحك يا راجل ان دي كانت معجزه وان الشعب كله هتف الرب هو الله، وان شفنا بعنينا النار نازله وشفنا بعنينا فجاه المطر ينزل يعني سيل. كل ده ما جابش سيرته الظاهر، كل اللي راح يقوله لها ايليا عمل وعمل. واحيانا الجبن او عدم الشجاعه يعطل الكرازه، ما تتكلم ما انت شفت، وبعدين ده انت يعني اتمررت من ايزابل واللي عملته في البلاد والوثنية اللي نشرتها سنين، خلي لك كلمة بقى. وكيف انه قتل جميع الانبياء بالسيف، فارسلت ايزابل رسولا الى اليه تقول هكذا تفعل الالهة. الالهة ايه ستي؟ ما طلعت الالهة دي كلها لا بتسمع ولا بترد، هي لسه بقى في وثنيتها. هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. قالت له بكرة أموتك زي ما موته، ويعني حلفت بآلهتها. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه. والحتة دي بقى لغز شوية، لأنه منين إلي الناري اللي بيصرخ صرخة للسماء النار تنزل، اللي عنده إيمان يفتح السماء وينزل المطر بكلمة منه حتى لو خدت 7 صلوات، الذي لم يشك لحظة وهو يعني ينازل ويعارك قمم الشر 850 واحد من رجال الشيطان الكبار، منين يخاف أو يتخض أو يمضي لأجل نفسه؟ غريبة جدا، وليها أكثر من تفسير أو اجتهاد. يمكن ربنا يكون حب يظهر لإيليا أنه كإنسان ممكن يضعف. عارفين لما بولس الرسول بقى يعمل معجزات كتير ويفتح بلاد كتير، هو نفسه حكى وقال لألا أرتفع من فرط الإعلانات وأعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. وبقى مزلول وبقى يصرخ يا رب شيل عني. قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكون. فجاله زي هزة نفسية كده وبقى يفكر في نفسه وبقى زي المكتئب وزي الهربان وزي الخايف وزي الضعيف. يعني صورة غير خالص اللي شفناها من لحظات. يعني مش راكب عليه. طب ده انت خلصت على كل انبياء الوثنية. واحدة ست تبعت لك رسالة حتى من غير ما تشوف. تقوم تمضي لأجل نفسك. البعض ممكن يفسرها انه مضى لأجل نفسه مش خوف ولا جبن ولا ضعف ولا كآبة. لا ممكن يكون حب ياخد فترة خلوة. فقال سيبك من الست دي انا هدخل بقى ايه اروح اخد خلوة بقى واهدى تاني وارجع للجبال بتاعتي وارجع اصلي تاني. انا خلصت المأمورية الكبيرة عاوز ارجع اخد خلوة. ده تفسير كويس لانه ممكن يتمشى مع عظمة ايليا كنبي ناري. لكن كمان كون معلمنا يعقوب يقول كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا. يمكن فيها إشارة أنه إذا كنت أنت شخص روحاني يجي لك يوم تتهز أو تضعف أو تشك أو تحزن أو تكتئب. آلام، آلام يعني ضعفات. ما أنت كإنسان ممكن تضعف. لا ما يلغيش ربنا لما يشتغل بيك يعمل عجائب. لأن زي ما عمل في إيليا. إذا ممكن تكون دي لحظات ضعف في حياة إيليا النبي. والكتاب المقدس يحب يظهر حياة الأنبياء والرسل مش كناس معصومين من الخطأ. لا كناس بشر عاديين تحت الآلام. ربنا يتمجد فيهم ويعمل عجائب لكن في نفس الوقت ليهم ضعفاتهم وأخطائهم المخجلة اللي تأكد لنا أن احنا كبشر ربنا ممكن يسامحنا ويغيرنا ويعمل بينا كتير. وتعطينا رجاء أنه إذا كان الكبار دول بيجي لهم لحظات ضعف يبقى يعني مش غريب علينا احنا كمان نضعف. زي ما نصلي كده في الأشياء نقول له لأنك رب تعرف ضعف البشرية ونقصها. البشرية رب ضعيفة ونقص. المهم ان احنا لقينا إيليا في وضع غريب شوي. برضو ممكن يكون تفسيرها انه كان إيليا عشمان ان أخاب يتوب لأنه برضو كان نفسه أخاب هو اللي يتوب. فلما سمع الرسالة اللي جاياله من إيزابل تأكد أن أخاب لا تاب ولا عرف يعدل مراته ولا هي تابت. فزي ما تقوله جاله إحباط شديد. بقى أنت يا أخاب واقف جنبي وحاضر القصة كلها وشفت النار بعنيك وأنا عمال حيلك وقضيت اليوم صايم زيه وبعدين بعدت لك الرسالة بدل المرة مرتين. المطر جاي المطر جاي والمطر جه. فيعني كنت متصور انك هتبقى قديس بعد كده. فخذلتني. فمضى لأجل نفسه زي ما فيش فايدة ولا ايه. أخاب اللي كان اكتر واحد شايف بعيني المنظر لا تاب ولا تغير. ودي مراته تقوت عليه وهترجع لنا الفساد تاني. انا همشي بقى. مضى لأجل نفسه زي اللي قال إيه مفيش فايدة. برضو يمكن دي تفكرنا بيونان النبي. لأنه يونان النبي نبي عظيم وبيسمع صوت ربنا وله علاقة قوية جدا بربنا وصلى من جوف حوت صلاة مستجابة قوية. فشخص عظيم جدا. إنما هو كمان مضى لأجل نفسه. فلاحظ الضعف كده. ربنا يقول له روح نينوى أمرح طرشيش. وراح ينام في المركب ومش عاوز يصلي. مش نبي يعني مش يونان النبي. مش 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 ما تركبش عليك. ده انت بتاع صلوات قويه. ده انت كلمتك توبت بلد. نينوى تابت على جمله من كلامك. لكن لحظات ضعف. الكلام ده يشجعنا. قد تاتي علينا لحظات ضعف. ممكن يجي لنا لحظات كآبه او ضيق شديد. حتى معلمنا بولس الرسول يقول في رسالة الكورنثوس مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. مطروحين لكن غير هالكين. يعني يجي لنا وقت نبقى كده زي اللي مرميين لكن مش للآخر. ويجي لنا وقت نكتئب ونتضايق جدا لكن ما نكسرش مش للآخر برضو. ومعلمنا بولس يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. برضو بولس الرسول لما يقول كده تيأس من الحياة ازاي؟ انت بتشوف المسيح بعينيك ومختارك تبقى رسول للأمم. قال كان لنا في أنفسنا حكم الموت، يعني خلاص اللي فاضل أنا رب بقى كفاية على كده أموت وخلاص. كان لنا في أنفسنا حكم الموت، إنما الفكرة دي جابت وراها فكرة القيامة، كي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات. مضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا. ابتدى يبعد عن المنطقة دي خالص وينزل ناحية بلاد يهوذا. خلي بالكم هو في إسرائيل فوق الشمال فاسد أكتر، فنازل ناحية الجنوب اللي فيها بقى بلاد اليهودية، اللي فيها أورشليم، اللي فيها جبل الله حريب، اللي فيها الهيكل. في السكة في بئر سبع كل البلاد دي ليها ذكريات جميلة بقى. فزي اللي رايح ناحية الخلوة بتاعته والتقوى ياخد جرعة كده تنشيطية روحية. وترك غلامه هناك، وبرضه ده يمشي مع فكرة انه كان عاوز ياخد خلوة لوحده خالص. فغلامه جابه في بئر سبع قال له خليك انت هنا يا ابني ما تكملش معايا الرحلة، عاوز يختلي بإلهه تماما. وده أحلى علاج لأي شخص مكتئب، أنه يفش في ربنا، أنه يطلع كل ما تعبه في الصلاة، أنه يختلي بالله ليلمس قوة من الله تعينه على حزنه. في ناس بتتصور أن الشكوى للناس هي اللي بتريح، لا، ممكن تستعين ببعض الناس الكويسين، لكن الأهم الصلاة، أنك تقعد مع ربنا لغاية ما تفوق. ثم صار في البرية مسيرة يوم، قعد ماشي 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 يوم كامل، حتى أتى وجلس تحت رتمة. رتمة دي شجرة كده ضخمة تعمل ظلة. وطلب الموت لنفسه زي اللي بعد خالص وقال يا رب خد نفسي. وقال قد كفى الآن. ده يمشي مع فكرة أنه كان مكتئب وكان حزين وكان محبط وأقرب إلى اليأس. يا رب خد نفسي لأنني لست خيرا من أبائي، هكون أحسن من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، كلهم ماتوا، خدني عندك زيهم. واضطجع، يعني يبدو من شدة المشوار الطويل والتعب وشدة الحزن، يعني حط رأسه تحت الرتمة دي ونام. ونام تحت الرتمة وإذا بملاك قد مسه وقال قوم وكل. إلي ده على قد ما هو شديد قوي وناسك جدا على قد ما ربنا بيدلعه قوي. ياخده عند نهر كريت، يبعت له غراب يجيب له لحمة صبح وليل، خاله عند أرملة صرفة صيدة في عز المجاعة، لا الدقيق ينقص ولا الزيت يقل. ولما يزعل ويبقى لوحده خالص ربنا يبعت له ملاك، ما هو غراب مش هيعرف يصحيه، وهنجيب له الأرملة منين دلوقتي، نبعت له ملاك، ملاك مخصوص عشان ايه؟ مش يبعت له رسالة من السماء يقول له بس كل، يحايله بملاك. الى هذه الدرجة له دل عند ربنا، وربنا نظر الى ضعفه بحب شديد باشفاق، وبقى يعني ايه بيطيب خاطره كده يعني بحنية. فتطلع اكل ايه في الوقت ده، اجيب اكل منين دلوقتي؟ فهو بقى يدوب فتح عينيه كده لقى الملاك محضر له كعكة، كعكة ترتفن يعني حاجة كده معمولة حلو، وكوز ماء عند راسه. فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع. يعني طب ما تاكل وتشرب قوم صلي بقى، انت رجل صلاة. الظاهر من شدة التعب ساب الملاك ونام. وطبعا ربنا مش زعلان لما الإنسان يكون على اخره كده، ربنا بيبقى حنين قوي معاه وبيعذرنا ربنا في ضعفاتنا. ثم عاد ملاك الرب ثانيه، الظاهر استنى عليه كم ساعه قاعد جنبه مستني يصحى، فمسه وقال قم وكل، المسافه كثيره عليك. ايه الدلع ده كله يا رب؟ قوم كل تاني عشان قدامنا مشوار طويل. يبقى خلاص ناويله بقى. يعني ايه؟ لا ده انت تجيلي الجبل، تجيلي الجبل، انت عاوز علاج جذري، انت عاوز فترة نقاهة، انت ما ينفعش تشتغل كده، تعالى تعالى بقى نجدد نشاطك تاني. قال له المسافة كتير عليك. يجوز ان ايليا كان ينوي يهرب لجبل الله، فربنا كان قال له ايوه انا معاك، تعالى لي جبل الله، حريب بعيد مسافة طويلة. فقال له المسافة كبيرة عليك، قوم كل. فهنا ملاك بيقومه يأكله. يا بخت الشخص المكتئب اللي يلاقي ملاك في حياته يعني يشجعه ويطيب خاطره ويأكله ويعزيه في إحباطه. وتلاحظ أن ربنا ما تكلمش معاه في اللي مضايقه خالص دلوقتي، لأنه بسبب إحباطاته شايفها ضلمة خالص ومش شايف لها حل، ومكتئب وبيقول له يا رب خدني قد كفى. طبعا هو انت مش شايف اللي انت عملته؟ ده انت عملت حاجات حلوة قوي، ده انت الاسبوع اللي فات رجعت مئات الالوف لربنا، ده انت نزلت نار من السماء قدام الناس، ده انت رجعت المطر والخير للناس كلها. كل ده انت مش شايفه؟ مجرد الجملة اللي قالتها إيزابل وقعتك كده؟ إلى هذه الدرجة ممكن الإنسان يطلع 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 ويتهبد جامد كده وينزل؟ الإنسان ضعيف. المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب، برضو يعني من علامات العظمة بتاعة القديسين، اسمعوا الكلام على طول في كل حاجة. قوم كل ناكل، قوم اشرب نشرب، قوم امشي نمشي زي ما يقول الملاك. قام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة. تلاحظوا برضو أنه مستغربش من شكل الملاك، ما سمعناش مثلا نتخض وقعد يسأل مين انت بقى، واخد على الكلام ده الظاهر، لدرجة ساب الملاك ونام. يعني ضيوف وملائكة دي حاجة مش غريبة عليه. فأرباب الجبال اللي عايشين يصلوا صبح وليل وحياتهم كلها لربنا، عيشة الملائكة بالنسبة لهم دول شركائهم في التسبيح، دول أصدقائهم في عبادة الله طول الوقت، فحياتهم على مستوى أعلى جدا من تصوراتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.